الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
ثم ياتي بعد ذلك المؤلف الى الرد بالعيب. يقول: باب ما يذكر في رد المنكوحه بالعيب. عن جميل بن زيد قال: حدثني شيخ من الانصار ذكر انه كانت له صحبه يقال له كعب بن زيد او زيد بن كعب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امراه من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش ابصر بكشفها بياضا، فانحاز عن الفراش ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم ياخذ مما اتاها شيئا. رواه الامام احمد وراه سعيد في سننه، وقال عن زيد بن كعب بن هجره ولم يشك. حديث ثاني عن عمر انه قال: ايما امراه غر بها رجل بها جنون او جذام او برص فلها مهرها بما اصاب منها وصداق الرجل على من غره. رواه مالك في الموطا والدارقطني. وفي لفظ: قضى عمر في البرصاء والجزماء والمجنونه اذا دخل بها فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه اياها وهو له على وليها. رواه الدارقطني. قول المؤلف هنا: باب ما يذكر في رد المنكوحه بالعيب. اولا قال: باب ما يذكر بالمبني المجهول، لانه لم يصح حديث ثابت صحيح من كل وجه عن رد المنكوحه بالعيب، وانما جاءت هذه الاثار وهذه الاحاديث التي لا تخلو عن مقال. والمقصود بالمنكوحه المدخول بها، المراه التي عقد عليها ودخل زوجها ثم اكتشف بعد ذلك ان فيها عيبا موجب للتفريق بينهم، موجب للفرقه كالجنون او البرص او الجذام او نحو ذلك من مرض معدن. فاذا انسان مثلا عقد على امرأة ثم بعد ذلك بعد ان دخل عليها اكتشف ان فيها هذا هذا العيب الذي يوجب او يجيز على الاقل التفريق بينهم، ماذا ما هو الحكم في هذا وكيف يمكن التصرف وعلى من المهر؟ فاولا اتى بهذا الاثر جميل بن زيد يقول: حدثني شيخ من الانصار ذكر انه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب، فهو شاك فيه، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار. بني غفار قبيلة من جنوب مكة. فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر لكشفها، الكشف هو المؤخرة بياضا برص، فانحاز عن الفراش بعد النبي ثم قال: خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا، أنه ترك لها المهر، فكأنه ردها بالعيب، وكذلك أعطاها المهر الذي أخذ بما لأنه دخل عليها. رواه الإمام أحمد رواه السعيد في سننه، وقال عن زيد بن كعب بن عجرة ولم يشك. حديث ثاني عن عمر أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل، امرأة غر بها رجل واحد غرره بها أبوها أو أخوها أو غيره، هذه المرأة بها جنون أو جذام، جذام معروف مرض معدن، أو برص، فلها مهرها بما أصاب منها. طبعا برص وإن كان لا يعدي ولكنه يورث، بالوراثة ممكن ينتقل بالوراثة، ينتقل في أبناء المرأة، فلها مهرها بما أصاب منها، لها المهر لهذه المرأة، المهر بما أصاب منها لأنه دخل عليها. وصداق الرجل على من غره، يعود بالصداق على من غره، إذا كان أبوها الذي غرره ولم يذكر أن بها أنها برصاء أو أنها جزماء، فعند ذلك يطالبه بأن يرد المهر. فالمهر الأب يرد للزوج، لكن المرأة التي أخذت هذا المهر على حقها بما لأنه دخل عليها. وفي لفظ: قضى عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه في البرصاء والجزماء والمجنونة إذا دخل بها. طبعا إذا فرق قبل الدخول فهذا قولا واحدا ما لها مهر، مهر ليه. أما إذا بالدخول يكون المهر لها. إذا دخل بها فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياه، في المسيس يكون لها الصداق، وهو له على وليها، والمهر له يرجع يسترد المهر الثاني من الولي، لكن المرأة تأخذ المهر. يقول الشوكاني: حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب قد اختلف فيه، فقيل هكذا، وقيل إنه من حديث كعب بن عجرة، وقيل من حديث ابن عمر، وقد أخرج اختلف في الصحابي الذي روى الحديث، وقد أخرجه أيضا من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب بن عدي والبيهقي ومن حديث كعب بن عجرة الحاكم في المستدرك، ومن حديث ابن عمر أبو نعيم في الطب والبيهقي، وجميل بن زيد المذكور هو ضعيف، وقد طلب في هذا الحديث، طلب فيه عنه يعني عن من رواه. وأثر عمر أخرجه أيضا سعيد المنصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عنه. وراه الشافعي من طريق مالك وابن أبي شيبة عن أبي إدريس عن يحيى. قال الحافظ في بلوغ المرام اللي هو أثر عمر رجاله ثقات. وفي الباب عن علي أخرجه سعيد بن منصور، إن يعني في أثر ثابتة في هذا عن الصحابة. قوله امرأة من بني غفار قيل اسمها الغالية وقيل اسمها أسماء بنت النعمان، قاله الحاكم يعني الجونية. وقال الحافظ الحق أنها غيرها، إذا هي غير الجونية. وقد استدل بحديثي الباب على أن البرص والجنون والجذام عيوب يفسخ بها النكاح، أن هذا عيب يفسخ به النكاح. طبعا إذا أراد الرجل أن يفسخ النكاح هذا يفسخه، لأن هذه أمراض يعني مؤذية وما يستمر بها يعني لا تصح بها العشرة. ولكن حديث كعب ليس بصريح في الفسخ، لأن قوله خذي عليك ثيابك ما هو صريح، يدل على أنه هذا نوع من الطلاق يعني. وفي رواية الحقي بأهلك يمكن أن يكون كناية عن الطلاق. وقد ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه يفسخ النكاح بالعيوب، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك. يعني في اتفاق بين الفقهاء على أن النكاح يفسخ بالعيب، لكنهم اختلفوا في تفاصيل ما هو العيب الذي يفسخ به النكاح. فاتفقوا على بعض أمور، اتفقوا على الجنون مثلا وعلى الجذام وعلى البرص، وفي أمور اختلفوا فيها مثل مثلا يعني الرتقة ويعني غيرها من بعض عيوب الفرج اختلفوا فيها. وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك وفي تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح. وقد روي عن علي وعمر وابن عباس أنها لا ترد النساء إلا بأربعة عيوب، هذا كلام علي بن أبي طالب وعمر وابن عباس، إنها ما ترد إلا بأربعة عيوب: الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج، الداء الذي يكون في الفرج ويمنع يعني الاستمتاع. وخالف الناصر في البرص فلم يجعله عيبا يرد به النكاح. خالف الناصر في البرص، قال إن البرص يعني لا يعدي وبالتالي لا ترد به النكاح. والرجل يشارك المرأة في الجنون، يعني إذا كان الرجل مجنون كذلك فإذا يشاركها فيه، معنى أنه يعني إذا كان مديت لها الحق في أن تفسخ العقد، تطلب بفسخ العقد. والجذام والبرص كذلك، وتفسخه المرأة بالجب والعنى. المرأة تفسخ النكاح، تأمر بفسخ النكاح بالجب إذا كان إنسان مجبوب يعني مقطوع الذكر. والعنى إنه عنين، يعني عنين لا قدرة له على النكاح، يعني لا يقوم ذكره يعني. وذهب بعض الشافعية إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع. هؤلاء الشافعية توسعوا في العيوب، فقالوا أي عيب ترد به الجارية في البيع إذا كانت تباع فكذلك ترد في هذا. ورجحه ابن القيم واحتج له في الهدي بالقياس على البيع، قال إنه يقاس على البيع لأن هنا النكاح هنا أشبه بالبيع في هذا. وقال الزهري يفسق النكاح بكل داء عضال، هذا كلام الزهري، إن النكاح يفسخ بكل داء عضال. الداء العضال هو المستعصي الذي لا علاج له، مثل ما عرفنا الآن مثلا من السرطان وغيرها من هذه الأدواء التي لا شفاء لها، وكما عرفنا في الجذام والبرص إن هذه داء عضال لا شفاء له. فإذا كان في داء عضال يعني أنه لا يشفى منه في العادة، فإن هذا يوجب يعني للرد. هذا كلام الزهري وكلامه هو كلام سيء. قال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو قول للشافعي، إن الزوجة لا يرد الزوجة بشيء، لأن الطلاق بيده والزوجة لا ترده بشيء إلا الجب والعنى. في قول ثاني إنه هو إن الزوج ما يرد الزوجة بشيء، يعني مهما كانت الزوجة فإنه لا يردها، وإن لا إن الطلاق بيده. لكن هذا ليس بصحيح، لأنه يعني مثل قضية الفسخ تختلف عن الطلاق، لأن الطلاق إذا طلقها يلزمه أن المهر الذي أعطاها ما يجوز أنه يأخذه مرة ثانية، أن نفقتها عليه في وقت العدة. لكن الفسخ لا، الفسخ ترد له حقوقه، يرد له المهر الذي دفعه، صحيح ما يأخذ منها، يأخذ من وليها، من الذي يعني غره في هذا. كذلك لا نفقة لها، فالآثار المترتبة على الفسخ غير الآثار المترتبة على الطلاق. فالقول بأن الرجل ما يعني ليس له الحق بالفسخ مطلقا على قول فيه ظلم وإجحاف. قال لأن الطلاق بيده والزوجة لا ترده بشيء إلا الجب والعنة، إن فقط يعني الزوجة ما تطلب الفسخ إلا في حالتين فقط، أن يكون الشخص مجبوب يعني مقطوع الذكر أو عنين، وهذا أيضا غير صحيح لأنه قد يكون فيه عيب أكبر من هذا، كان يكون فيه جنون أو فيه مرض معدي يضرها من هذه الأمراض السارية المعدية، فهذه لا شك أنه هذا أشد ضرر. وزاد محمد الجذام والبرص، يعني إذا كان رجل فيه جذام أو أبرص. وزادت الهدوية على ما سلف الرق، إنه كذلك إذا لو كان اكتشفت أنه عبد، ولا شك أن إذا اكتشفت أنه عبد هذا ما يصح العقد. وعدم الكفاءة في الرجل أو المرأة، والرق والعسل والقرن في المرأة. الرق والعسل والقرن هذه كلها من عيوب الفرج، يعني هذه أمراض معينة في الفرج، إذا كان في شكل هذا فإنه يعني ترد المرأة بهذا. والجب والخصاء والسل في الرجل، الجب عرفناه، وأما الخصاء أن يكون مخفي، أو السل لو هذا مرض يعني معدي وهذا مرض في الرئة، فإذا كان فيه كذلك فإنه يرد به. يقول الشوكاني: والكلام مبسوط على العيوب التي يثبت بها الرد والمقدار المعتبر منها وتعدادها في الكتب الفقهية، أي كتب الفروع قد اعتنت بهذا وفصلت هذا. ومن أمعن النظر لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهاء. يقول: من أمعن النظر لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ بالمعنى المذكور به عند الفقهاء، يعني انه ما يجد يعني شيء عام، يعني قاعدة عامة. واما حديث كعب فلما اسلفنا من كونه غير صريح في محل النزاع لذلك الاحتمال، انه حديث كعب انه الرسول قال لها يعني خذي عليك ثيابتي او الحفيظ اهلك، وهذا قلنا ليس صريحا في الفسخ. واما اثر عمر فلما تقرر من ان قول الصحابي ليس بحجة، هذا فعل عمر يعني انه قد يكون نقول انه اجتهاد من عنده. نعم حديث بريرة الذي سلف دليل على ثبوت الفسخ للرق اذا عتق، حديث بريرة السابق ان هي لما عتقت خلق انفسخ عقد نكاحها من زوجها اللي هو مطيع، والرسول خيرها بعد ذلك. اما غير ذلك فمحتاج الى دليل، يقول ما عندنا دليل صريح على يعني الرد بالفسخ. هذا كلام الشوكاني، لكن على كل حال صحيح ان اثر الصحابة يعني لا حجة فيه، بمعنى انه اللي ليس بواجب الاتباع، لكنه يعني اقوال الصحابة ولا مخالف لها، فهذه لا شك انها حجة في الدين تؤخذ، وخاصة ان هذول منهم خليفتين، منهم علي بن ابي طالب ومنهم عمر بن الخطاب، فحكموا بهذا. ثم ان هذا مقتضى النظر الصحيح ان هذا الزواج وانه قد غش فيه، وهذا نوع من الغش، واذا كان العيب البيع يرد بالغش فكذلك الزواج يرد بالغش فاشل. فاذا كان رجل مغشوش مثلا عرض عليه امرأة جميلة سليمة كذا، ثم بعد ذلك لما دخل بالمرأة رأها أنها امرأة مجنونة أو فيها هذا المرض الخفي الذي ما أظهروه له، فلا شك أنه له الحق هنا أنه ما يضيع عليه مهره ولا يضيع عليه النفقة التي أنفقها والحفلة اللي عملها والمصاريف اللي صرفها، نقول له خلاص، أو يأخذ هذه المرأة على نفس هذه العيوب، طبعا هذا لا شك أنه من الظلم. وكذلك العكس، يعني رجل ما تدخل على رجل بهذا الشكل ويكون فيه هذه العيوب يعني المذكورة، ولا تستطيع العيش معه ثم بعد ذلك تجبر على الحياة معه، فهذا لا شك أنه يعني إذا طلب بالطلاق ضاعت عليها كل حقوقها، ممكن يطالبها بأنه بعد أن يكون قد دخل بها وقد كشف يعني عورتها، كيف بعد ذلك يرجع ثاني يطلب منها، وقد يطلب منها زيادة عن المهر، فكذلك يكون هذا ظلم إذا كان لا خروج لها منه إلا عن طريق المخالعة. فالفسخ لا شك أنه يعني عمل عادل، لأن الفسخ يعني يحفظ حقوق المغبون، من غبن يحفظ حقوق سواء كان الرجل أو المرأة. وأما غير ذلك يقول فمحتاج لديه قوله: وصداق الرجل على من غره، يعني الرجل يأخذ الصداق على من غره بهذه المرأة. يقول: قد ذهب إلى هذا مالك وأصحاب الشافعي والهدوية فقالوا إنه يرجع الزوج بالمهر على من غرر عليه أو على من غرر عليه، لأن أوهمه أن المرأة لا عيب فيها، فانكشف أنها معيبة لأحد تلك العيوب، لكن بشرط أن يعلم بذلك العيب لا إذا جهل. يعني شرط الرجوع بالمهر على من غره أن يكون يعلم العيب عند هذه المرأة، لكن إذا ما كان يعلم العيب يعني زوجها أبوها وهو لا يعلم مثلا أن بها هذا المرض المعدي أو أن بها، فعند ذلك ليس له، إذا كان عيبا خفيا ما هو معلوم. نعم نعم. وذهب أبو حنيفة والشافعي أنه لا رجوع للزوج على أحد لأنه قد لزمه المهر بالمتين. هذا كلام دون أن أبو حنيفة والشافعي يقول لزمه المهر بالمتين، لكنه أيضا غش وغر، ومعنى هذا إذا ما في داعي للفسخ، نقول هذا الطلاق. وقال المؤيد بالله وأبو طالب إنه يرجع الزوج بالمهر على المرأة، ولا يخفى أن قول عمر لا يصلح للاحتجاج به وتضمين الغير بلا دليل لا يحل، ده كلام شوكاني. فإن كان الفسخ بعد الوطء فقد استوفى الزوج ما في مقابله، ما في مقابلة المهر، فلا يرجع به على أحد. وإن كان قبل الوطء فالرجوع على المرأة أولى، لأنه لم يستوف منها ما في مقابلة المهر، ولا سيما على أصل الهدوية، لأن الفسخ بعيب من جهة الزوجة ولا شيء لها عندهم فيما كان كذلك. حقيقة كلام الشوكاني هنا أيضا يعني أقول فيه نظر يعني، فإن الولي مشارك وبالتالي هو الذي غرر، وبالتالي كلام عمر هنا إنه يرجع بالمهر على الولي هذا لا شك أنه نظر صحيح. وأما المرأة فإنما هي تستحل المهر إذا بما استحل من فرجها، كما قال النبي فلها المهر بما يعني استحللت من فرجها، فإذا دخل بالمرأة فهذا يكون لها المهر، أخذت المهر بها. أما إذا لم يدخل بها فإن المهر يرد للرجل. صلى الله وسلم على عبد الله سبحانه. في سؤال في شيء أنت حوشت أسئلة كثيرة الحين.
إذا كان العيب المرأة حتى
الولي ما يعرف،
نعم، إذا كان العيب المرأة حتى
الولي لا يعرف، يعني في صدر الكفر، فمن أين يأخذ المرأة؟ من أين يستبدل بزوج المرأة؟
للمرأة.
إذا كانت المرأة تعلم هذا العيب وهي التي غشت، إذا هي الغاشة هنا سيترد المرأة. إذا ما علمت خلاص، إذا كان دخل بها فخلاص له المهر بها. لها المهر من استحل بفرجها، ولا وليس هناك من غشه، ما كان هذا عيب مو معلوم. لا هذا مو عيب، هذا العيب اللي ادى العبار، العيب بالداء العضال وليس بالعيب اللي ممكن اصلاحه.
ما تقبل
يعني الجذام مرض معدي ياكل الاطراف شهور، أشهر الأمراض المعدية شوها هاي. فيه يأكل، يأكل لحم الأيادي، يأكل لحم الفجر.
يقول المؤلف رحمه الله: أبواب أنكحة الكفار،
باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها.
عن عروة أن عائشة أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها أو فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمسها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. ونكاح راجع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا ينصبن على أبوابهن الرايات وتكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن وضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالطاف به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. الحديث رواه الإمام البخاري وأبو داود. قول المؤلف هنا أبواب أنكحة الكفار، وذلك أنه سيذكر يعني تحت هذا تحت أنكحة الكفار عدة أبواب، منها الأول أبواب ذكر هذه الأنكحة يعني تعدد هذه الأنكحة، ثم يأتي بعد ذلك هل يقروا على هذه الأنكحة أم لم يقروا. فأتى المؤلف أولا بحديث عائشة رضي الله عنها وأخذ أخرجه الإمام البخاري أن النكاح في الجاهلية المقصود طبعا بالنكاح يعني طريقة معاشرة المرأة، لأن النكاح يطلق إطلاقات، يطلق النكاح على العقد نفسه ويطلق النكاح على الوقاع نفسه. فهنا أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، يعني طريقة الزواج وطريقة الوقاع كذلك اللي هو مواصلة المرأة. تقول فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يعني أن الناس يتزوجون ويتصل رجل المرأة على النحو الذي هو موجود الآن يعني في الإسلام ومقر في الإسلام، وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل وليته، ولي إما تكون مثلا بنته أو أخته لأنه هو متولي أمرها يعني، أو ابنته طبعا، أو هنا مش للشك إنما يعني يعني إما وليته إن يكون أخ مثلا أو عم أو غيره، أو بنته، وطبعا البنت تحت الولاية، فيسبقها ثم ينكحها يعني يدفع لها الصداق وبعد ذلك يتزوج ينكحها. فجعلت ثم ينكحها المقصود يعني كأن مقصودها بالنكاح إنما هو الوقاع. ونكاح آخر كان رجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمسها، والمعنى المقصود إذا طهرت من طمسها يعني طهرت من الحيض يعني، وذلك حتى تكون يعني الرحم بريئة، ما معنى أنها علقت من زوجها، لأنه يريد أن تعلق من الرجل الآخر، أرسلي إلى فلان يعني اذهبي إليه تجلس عنده فاستبضعي منه، الاستبضاع طلب البضع يعني طلب البضع، والبضع يعني طبعا هو البضع هو القطعة، المطلوب استبضعي منه إما أن تأخذي منه قطعة اللي هو يعني الولد الذي يكون هذا بيت، أو استبضعي يعني أنه يعني أخذ بضعه يعني، ويترك البضع بالنسبة للرجل والمرأة على آلته، فاستبضع منه ويعتزلها زوجها أي المدة هذه حتى تعلق، ولا يمسها حتى يتبين حملها، ما يمسها بعد ذلك إلا إذا تبين حملها بعد ذلك ليتأكد أنها قد حملت من ذلك الرجل، من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. وطبعا كانوا يفعلون هذا رغبة في نجابة الولد، يعني أن يذهب إلى فلان أن يكون مثلا من أشجع الناس أو من الناس الشجعان أو من الناس يعني الأقوياء ونحو ذلك، وطبعا هذا من الفساد الذي كان في الجاهلية. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، أن يكون نجيب يعني من الناس ومن أصل يعني، وللأسف أنه طبعا ينسب إلى أبيه لكنه يعني في الأساس هو ابن رجل آخر، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة، الرهط الجماعة دون العشرة أقل من العشرة يعني تسعة فما دون يعني، فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها، إن اجتمع مجموعة معينة على امرأة واحدة، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليه، ترسل إلى هؤلاء المجموعة المخصوصة التي لا تدخل لها، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، يعني هذا العرف، هذا عرف الناس في الجاهلية هكذا ما يقدر يمتنع، لأن هذا يعتبر خلاص يعني كأنه يعني عقد قائم، يعني حتى يجتمع عندها فتقول لا يعني ما في حكومة تجبره على هذا، ولكن العرف عرف الناس وشيمتهم يعني تجعل هذا شيء كأنه يعني لازم. تقول قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك ولا فلان، تختار منهم واحد وتلحقه به، فتسمي من أحبت باسمه أي من هؤلاء الرهط، فيلحق بها ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه، ما يقدر يقول لا أنا هذا مو ابني، ابن واحد ثاني من هذول، خلاص العرف ما دام هي تختاره هي لها حق في اختياري من تشاء منهم. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وذلك أنها بغي زانية تفتح بيتها أو مكانها للدعارة، وهن البغايا، البغايا جمع بغي وهي الزانية المستأجرة، ينصبن على أبوابهن الرايات وتكون علما، يعني تنصب على الباب راية علم معروف من العلم هذه ان البيت هذا يعني بيت زانية، وتكون علما يعني ان هذه الراية علم يعني علامة على من في البيت، فمن ارادهن دخل عليه. فاذا حملت احداهن وضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة. القافة اللي هم اهل الاثر والذين يعرفون يعني النسب بالعلامات الخفية مو بالعلامات الظاهرة، فينظر في وجه الطفل وينظر ويعرف ان هذا الطفل مثلا من بني فلان يعني اشبه بقبيلة فلانية، وثم في القبيلة الفلانية هو اشبه بفلان، فعلى طول يلحق الولد بمن يعني يظن انه كان ابا له. ودعوا لها القافة ثم الحق ولدها بالذي يرون فالطاط به. الطاط به بمعنى يعني الفصق به، واصبح هذا خلاص يسمى باسم هذا الذي يعني الطاط به. ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، يعني لا يمتنع من ذلك لان العرف اللي كان قائم انه خلاص هذا يعتبر شيء مثل القانون عندهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه واله وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية، كل هذه الانكاح الباطلة هدمها كله الا نكاح الناس اليوم اللي هو الخطبة والزواج والعقد والمهر والشهود اللي هو النكاح المعروف الاسلام، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الامة. قال الشارح قوله اربعة انحاء جمع نحو اي ضرب شكل يعني وزنا ومعنى، ويطلق النحو ايضا على الجهة والنوى، قلت وجهت نحو كذا ونحو كذا، وعلى العلم المعروف اصطلاحا، العلم المعروف هو علم النحو يعني علم القواعد قواعد اللغة. قال الداودي وغيره بقي عليها انحاء لم تذكرها، يعني ان سرعاش لم تستوعب كل ما كان من انكحة الجاهلية، وانما هذا لعله المشهور هذه الأربعة التي كانت مشهورة، وإنما هناك قد يكون هناك يعني هناك بعض أنكحة أخرى لم تذكرها. الأول نكاح الخدم، الخدم اللي هو الخليلة، يعني أن يتخذ الإنسان صاحبة غير الزوجة ويعني تبقى معاشرة له، وهو قوله تعالى ولا متخذات أخدان، كانوا يقولون ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو له، يعني أن ما ظهر من الزنا هو الممنوع، وأما ما استتر عن أعين الناس فإن الله يعني يظنون ان الله لا يحاسبهم على ذلك. هذا نكاح كان موجود يعني في الجاهلية اللي هو نكاح الاخدان، ان كل انسان عشيقة وعشيقتين يعني هي لرجل واحد ولكنه يعني عنده. الثاني نكاح المتعة، وقد تقدم نكاح المتعة اللي هو النكاح لمدة معلومة بأجل، وهذا كان موجود في الجاهلية كذلك. الثالث نكاح البدل، وقد اخرج الدارقطني من حديث ابي هريره كان البدل في الجاهليه ان يقول الرجل للرجل انزل لي عن امراتك وانزل لك عن امراتي، يتبادلون يعني النساء. يقول واسناده ضعيف جدا. قال الحافظ والاول لا يرد لانها ارادت ذكر بيان نكاح من لا زوج لها او من اذن لها زوجها في ذلك، والثاني يحتمل الا يرد لان الممنوع منه كونه مقدرا بوقت لا ان عدم الولي فيه شرط، وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع. انتهى. على كل حال يبدو أن السلعة عشرة لم تكن تريد يعني الاستقصاء، وإنما هذا كان المشهور، هذا الأنكحة المشهورة، ولعل الأنكحة الباقية اللي هو مثل نكاح الخدمة ونكاح البدل ونكاح لم يكن مشهورا بمثل تلك الأنكحة التي ذكرها. قوله وليته أو ابنته التخير للتنويع لا للشك. قوله فيصدقها بضم أوله ثم ينكحها أي يعين صداقها ويسمي مقداره ثم يعقد عليها. قوله من طمسها بفتح الطاء المهملة وسكون الميم بعدها مثلثة أي حيضها، وكأن السر في ذلك أن يسرع علوقها منه، إما أن يسرع العلوق بعد الطمس يعني، وإما المقصود بالعلوق طبعا أنها تعلق منها أن تحمل من هذا الذي ذهبت إليه، أو يكون المقصود أنه يكون يعني الرحم بريء ما فيه من يعني بذرة من الزوج. قوله فاستبضع منه بموحدة بعدها باض معجمة أي اطلبي منه المباضعة وهو الجماع، هذا معنى. وقع في رواية الدارقطني استرضعي براء بدل الباء الموحدة. قال محمد بن إسحاق الصغاني الأول هو الصواب، يعني استبضعي وليس استرضعي، والمعنى اطلبي الجماع منه لتحملي، والمباضعة المجامعة مشتقة من البضع وهو الفرج. قوله في نجابة الولد لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك. قوله فهو ابنك يا فلان، هذا إذا كان الولد ذكرا، أو تقول هي ابنتك إن كانت أنثى. قال في الفتح لكن يحتمل أن لا، يعني طبعا الولد المقصود هنا بالولد، الولد يطلق على الذكر والأنثى يعني. لما تقول هي ابنتك يا فلان وهو ابنك يا فلان. لكن يحتمل أن لا يفعل ذلك إلا إذا كان ذكرا لما عرف من كراهيتهم في البنت، وقد كان منهم من يقتل ابنته التي يتحقق أنها ابنته، فضلا عن من يكون بمثل هذه الصفة اللي هي أنها تكون يعني فقط يعني ملصقة به. قوله على من فتح اللام أي علامة. وأخرج الفاتي من طريق ابن أبي مليكة قال تبرز عمر بأجياد فدعا بماء فأتته أم مهزول وهي من البغايا التسع التي كنا في الجاهلية، فقالت هذا ماء ولكنه في ناء لم يدبغ، فقال هلم فإن الله جعل الماء طهورا. مفروض طبعا من رواية هذا الأثر أنه يعني يقول أن أم مهزول من البغايا التسع، أن كان فيه تسع بغايا معلومات في مكة وحدها. وروى الدارقطني أيضا من طريق مجاهد في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية قال هن بغايا كنا في الجاهلية معلومات لهن رايات يعرفن بها. ومن طريق عاصم بن منذر عن عروة مثله وزاد كرايات البيطار. البيطار لعل هذا اللي هو يعني البيطري اللي هو الطبيب الذي يعالج الخيل، فهذا كان أيضا يكون له علامة أو شيء علشان يعرف بها. وقد ساق هشام بن الكلبي في كتاب المثالب أثاني صواحبات الرايات في الجاهلية فسمى منهن أكثر من 10 نسوة مشهورات. قوله القافة بفتح القاف بقاف ثم فاء جمع قائف، وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية. قوله فالفاط به بالمثنات الفوقية بعدها طاء مهملة أي استلحق. وأصل اللوط بفتح اللام اللصوق. قوله إلا نكاح الناس اليوم أي الذي بدأت بذكره اللي هو بالخطبة وبالمهر، وهو أن يخطب الرجل فتزوجه، فتحتج بهذا الحديث على اشتراط الوالي، وتعقب أن عائشة وهي الراوية كانت تجيز النكاح بغير ولي، ويجاوب أن فعلها ليس بحجة. يعني بعض الناس استدل من هذا الحديث بأن الولي شرط في النكاح، لأنها قالت الرسول أقر النكاح الجاهلية اللي هو أن ينكح الرجل إلى وليته النكاح الأول، فتعقب قالوا أن عائشة نفسها التي روت هذا الحديث كانت لا تشترط الوالي، وتعقب على هذا بأن يعني الحجة إنما هي برواية الراوي لا برأيه. الأصل رواية الراوي، يعني إذا خالف الراوي يعني ما يرويه أفتى بغير ما يرويه، فالحجة في إيه؟ في ما يرويه وليس في ما وليس في رأيه، لأنه يعني مما أن يكون يعني اجتهد أو أخطأ أو نسي روايته، ما دام إحنا واثقين من روايته فالأصل هو الرواية وليس الرأي. والله تعبدنا في الرواية بالنص. الشاهد من الحديث السابق حديث عائشة رضي الله عنها أنه كانت هناك أنكحة فاسدة في الجاهلية، وأن الإسلام أقر الصحيح منها، يعني كان أنكحة فاسدة وغير فاسدة والنكاح الصحيح، أقر النكاح الصحيح وهدم الأنكحة الفاسدة. باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربعة. وهذا أيضا من أنكحة الجاهلية، أنه كان يجوز الشخص فيهم أن يجمع بين الأختين، وقد جاء الإسلام بالنهي عن الجمع بين أختين كما قال الله تبارك وتعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف أي في الجاهلية. وكذلك أو أكثر من أربع، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يبح لعموم المسلمين أن يجمعوا في عصمتهم أكثر من أربع نساء، أربعة فقط، لقول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهذا الذي يعني أبيح وخير فيه. إلا بالنسبة للرسول طبعا، يعني الرسول له خصوصية في الزواج وقد مضاها. فماذا يصنع من أسلم وتحته أختان وكذلك عنده أكثر من أربع نسوة؟ الحديث الأول عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أطلق إحداهما، رواه الخمسة إلا النساء. وفي لفظ الترمذي أن النبي قال له يعني اختر أيتهما شئت. وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه، يعني كل العشر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة أي يفارق الباقية، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وزاد أحمد في رواية فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بني، يعني هذه الرواية إن هذا غيلان الثقفي انه لما احس يبدو بدنو اجله طلق النساء اللي هم الاربعه هذول اللي بقي عنده حتى يحرمهن من الميراث، وقسم ميراثه في ايه في بنيه حتى اذا يعني بعد ما يتوفى ما يجدن شيء يعني يكون هو طلقهم وليس لهن شيء. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني لاظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكث الا قليلا اي تموت. وايم الله لتراجعن نساءك او لتراجعن مالك او لاورثهن منك ولآمرن بقبرك ان يرجم كما رجم قبر ابي رغال. فالاثر يقول ان عمر حلف بالله قال وايم الله يعني وايم الله لتراجعن نساءك يعني والله لتراجعن نساءك ولا تراجعن مالك ترجع مالك مره ثانيه ترجع نساءك او لاورثهن منك يعني غير رغم عنك حتى بر انك طلقتهن ولآمرن بقبرك ان يرجم إذا مت يعني كما رجم قبر أبي رغال. وأبو رغال الصحيح أنه رجل كان من ثمود وذهب يعني خرج من ديار ثمود ودخل إلى الكعبة فما لحقه يعني الصاعقة التي لحقت قومه وذلك لحرمة المكان حرمة الحرم حتى إذا خرج من الحرم لحقته الصاعقة بعد ذلك لأن الله قال وثمود فما أبقى فبقي قبره معروف خارج مكة. والبعض يقول بأن أبي رغال إنما كان هذا هو أنه ثقفي وأنه هو الذي دل أبرهة على طريق إلى مكة فأصيب ورجم العرب بعد ذلك لما مات رجم العرب رجموا قبره لأنهم ما قدروا عليه وقت حياته فرجموه بعد موته لأنه هو الذي دل على الكعبة. لكن الصحيح هو الأول. قوله لتراجعن نساء دليل على يقول المصنف دليل على انه كان رجعيا يعني الطلاق اللي هو بيه وهو يدل على ان الرجعيه ترث وان انقضت عدتها في المرض والا فنفس الطلاق الرجعي لا يقطع ليتخذ حيله في المرض. ناتي الى الشرح. يقول الشارح الشوكاني حديث الضحاك اخرجه ايضا الشافعي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وحسنه الترمذي وعله البخاري والعقيلي. وفي الباب عن أم حبيبة عند الشيخين أنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرضت أختها على النبي أن ينكحها فقال النبي لا تحل لي يعني لا تحل لي أن أنكحها وأنت يعني تحت يعني. وحديث ابن عمر أخرجه أيضا الشافعي عن الثقة عن معمر عن الزهري بإسناده المذكور وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححه. قال البزار جوده معمر بالبصرة وأرسله باليمن فأرسله اللي هو معمر الراوي. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال هذا الحديث غير محفوظ. قال البخاري وأما حديث الزهري عن سالم عن أبيه فإنما هو أن رجلا من ثقيف طلق نساءه مش هو يعني غيلان الثقفي فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمنك. وحكم أبو حاتم وأبو زرعة بأن المرسل أصح. وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة قال فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة. وذلك أن معمر هذا كان إذا حدث في البصرة كان يصير حديث صحيح لأنه يحدث من كتاب من كتبه فإذا سافر وحدث من حفظه أخطأ ويعني وهم في فأصبح حديثه من بصري يعتبر حديث ثقة لأنه يسمعه من كتابه أما إذا كان خارج البصرة فيكون في رواية ضعف. قال فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة. وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه. قال الحافظ ولا يفيد ذلك شيئا فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة وعلى تقدير أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة. وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها اتفق على ذلك أهل العلم كابن المديني والبخاري وابن أبي حاتم ويعقوب بن أبي شيبة وغيره. وحكى الأثرم عن أحمد أن هذا الحديث ليس بالصحيح والعمل عليه وعله بتفرد معمر في وصله وتحديثه به في غير بلده. وقال ابن عبد البر طرقه كلها معلولة وقد أطال الدارقطني في العلل تخريج طرقه. ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلا ورواه عبد الرزاق عن معمر كذلك. وقد وافق معمر على وصله
في كلمة العقيقة ما فهمت لها
يعني معنى. والله ما ادري بحركتين او شيء. لازم راجع اسمها لما في حركنية التقاء هذا ماكو شيء.
سمى حركنية التقاء.
ولكنه ضعيف. وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك ويحيى ضعيف. واما الزيادة التي رواه الامام احمد عن عمر فأخرجها أيضا النسائي والدارقطني. قال الحافظ وإسناده في الثقات. وهذا الموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته. وفي الباب عن قيس بن على كل حال الحديث وإن لم يصح إلا أن العمل عليه عند أهل العلم اللي هو حديث من أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة فإن يعني الذي عليه العمل عند أهل العلم هو أنه يخير بين 4 يعني يأخذ 4 ويصارف سواهن. لكن البعض يقول بأنه ما يخير بالأربع وإنما يأخذ الأربع بالترتيب بالترتيب ديت لأن الخامسة تعتبر هذا النكاح باطل فهذا ما هذا ما هو الإسلام فيكون هنا فلا يخير بين يعني أن يختار 4 وإنما يأخذ الأربع الأولى تعتبر فيها النكاح نكاحا صحيحا وأما ما تزوجه بنكاح باطل على أنكحة الجاهلية اللي هي الخامسة والسادسة والسابعة وهكذا هذه في الأساس باطل فإنه يجب عليه أن يفارقه لكن الصحيح انه يخير بين هذه الاربعة ونقول ان الرسول اقر يعني بعض هذه الانكحة الباطلة والحق الناس يعني بقية النسب اللي ماشي في الجاهلية والنسب الماشي ما هدم حتى انساب الجاهلية يعني صلوات الله وسلامه عليه يعني هذا الذي يترتب على الخلاف في, 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 في القضية. يقول وهذا الموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بالصحابة وفي الباب عن قيس بن الحرث أو الحرث بن قيس وقد تقدم في باب العدد المباح للحرث وتقدم الكلام في تحريم الزيادة على الأربع هنالك فليرجع إليه وحديث الضحاك استدل به على تحريم الجمع بين الأختين ولا أعرف في ذلك خلافا يقول المؤلف وهو نص القرآن قال الله تعالى وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف فإذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهما وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام هذا كلام نفيس جدا وكلام جيد يعني أن من أسلم وتحته أختان فنقول فارق إحداهما ما نقول فارق الثانية لأن الثانية تعتبر باطلة وذلك أن الرسول ما استفصل الرسول ما استفصله وقال له من الأولى ومن الثانية وإنما قال يعني اختر واحدة فإذا أسلموا اللي هم الكفار أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلم يجرى أحكام المسلم بعد ذلك في الأنكحة وأما الأنكحة التي كانت قبل ذلك فإنها يعني تعتبر صحيحة يقرون عليه وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد وداود وذهبت العترة وأبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي والزهري وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يقر من أنكحة الكفار إلا ما وافق الإسلام فيقولون يقول هؤلاء إذا أسلم الكافر وتحته أختان وجب عليه إرسال من تأخر عقدها لأن هذه يعتبر باطلة الثانية وكذلك إذا كان تحته أكثر من 5 أمسك من تقدم العقد عليها منهن وأرسل من تأخر عقدها إذا كانت 5 أو نحو ذلك وإذا وقع العقد على الأختين أو على أكثر من 4 مرة واحدة بطل يعني إذا عملهم في عقد واحد أختين يصير باطل أو بخمس نساء في دفعة واحدة يصير باطل وأمسك من شاء من الأختين وأرسل من شاء وأمسك 4 من الزوجات يختارهن ويرسل الباقي يقول الشوكاني والظاهر ما قاله الأولون بتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال ما استفصل في حديث الضحاك وحديث غيلان اللي هو الثقل ولما في قوله اختر أيتهما قال في القاموس في فصل الرائي من باب اللام وأبو رغال ككتاب يبقى أبو رغال وأبو رغال ككتاب في سنن أبي داود ودلائل النبوة وغيرهما عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرجنا من معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه يعني أن الحرم يدفع عنه لأنه كان داخل البيت الحرام والبيت الحرام يدفع عن صاحبه فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه اللي هم ثمود بهذا المكان فدفن دفن في المكان الذي فيه قبره خارج مكة. وقول الجوهري صاحب الصحاح في اللغة يقول كان دليلا للحبشة اللي هو أبراهة يعني حين توجهوا إلى مكة فمات في الطريق غير معتد به، يعني هذا الكلام لا يعتد به، وكذا قال ابن سيدة. كان عبدا لشعيب وكان عشارا جائرا، هذا كمان رأي لابن سيدة. صحيح الأول قوله لا تراجعن نساءك، قول عمر بن الخطاب لما قال لشخص لا تراجعن نساءك، يمكن أن يكون المراد بهذه المراجعة المراجعة اللغوية، يعني ارجعها مرة ثانية، أعني ارجعهن إلى نكاحه وعدم الاعتداد بذلك الطلاق الواقع، وهذا الصحيح كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم في من طلق زوجته أو زوجاته مريدا لإبطال ميراثهن منهم أنه لا يقع الطلاق ولا يصح، أن هذا الطلاق غير واقع وغير صحيح. وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسما من أقسام المناسب، إن هذا يعني جعله في المناسب بالنسبة للعلة يعني، وجعلوا هذه الصورة مثالا له. والمصنف رحمه الله لما فهم أن الرجعة هي الإصطلاحية، مصنف اللي هو صاحب الكتاب ابن مجد بن تيمية، لما ظن أن الرجعة هنا هي الإصطلاحية أنه قال راجعهم لا تراجعنها، يعني أنك إن وحسب أن طلاق أعني الواقع بعد طلاق رجعي معتد به، جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعي، قال فهم أن هذا الطلاق رجعي. ثم ذكر أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها، فأردف الإشكال بإشكال. جميل كلام، لأن هذا إشكال أنه قال لا تراجعنها، أخذها المصنف على أن لا تراجعنها أن هذا طلاق. ثم استدل بهذا جعل ذلك أئمة الأصول قسما من أقسام المناسب، إن هذا يعني جعلوا في المناسب بالنسبة للعلة يعني، وجعلوا هذه الصورة مثالا له. والمصنف رحمه الله لما فهم أن الرجعة هي الإصطلاحية، مصنف اللي هو صاحب الكتاب ابن مجد بن تيمية، لما ظن أن الرجعة هنا هي الإصطلاحية أنه قال راجعهم لا تراجعنها، يعني أنك إن وحسب أن طلاق أعني الواقع بعد طلاق رجعي معتد به، جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعي، قال فهم ان هذا الطلاق رجعي. ثم ذكر ان الرجعية ترث وان انقضت عدتها، فاردف الاشكال باشكال. جميل كلام، يعني ان هذا اشكال انه قال لا تراجعنها، اخذها المصنف على ان لا تراجعنها ان هذا طلاق. ثم استدل بهذا الشيء اللي هو المشكل في ذاته وانه عبارة عن شيء مستنبط، عملوا باشكال ثاني، قال ان هذا فيه دليل على ان المطلقة طلاق رجعي انها تورث، يعني ما دامت في العدة. وين انقضت العدة كذلك؟ يقول فهذه جعلها بإشكال كذلك، إشكال جديد. هذه الطريقة الصحيحة، هو قال له راجعها ليس لطلاق، كأنه ما يعتبر طلاق، وتورث منه وتعتد إذا توفي عدة الوفاة، وأن هذا ما كأنه وقع بتاعه. السلامة. العشار اللي هو الذي يعني يحدد العشور على البضاعة، وكان هذه طبعا العشور يحددوها إما على نقل البضاعة من مكان إلى مكان كما يسمى الآن بالضرائب مثلا والجمارك، أو بما يسمى الآن بالقوة، إن يمر مثلا صاحب السلطان على صاحب البضاعة يأخذ منه العشر جبرا وقهرا على أنها يعني ضريبة تدفع لهذا الأمير أو جد. وكان هذا طبعا فيه جور، لأن كان أهل العشارين هذول يعني كانوا يظلمون الناس، يعني يكتب إن هذا عشره يكون يأخذ نص ماله أو ثلث ماله أو غيره، فهذا من الجور، يعني هذا كله من الظلم، وهو المكوس أيضا كذلك.
وهذا الكويت كان زمان يسمونه المعوشرجي، المعوشرجي اللي هو العشار المعشر، جي 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 هذه طبعا تركية يعني مثل الحرفة يعني، كما يقال كتب جي وصحف جي و صاحب الجوان شرجي. ما هو عشار. نعم طيب. طبعا هذا عقد باطل في الجاهلية، يعني طبعا في الجاهلية كان جاهز عندهم لكن يبطل في الإسلام طبعا. يعني هذا افتراضية، هو بيفترض افتراضية اللي هم بيقولوا بأن الإمام حنيفة وغيره اللي بيقولوا بأنه الـ يعني إذا كان العقد وقع على 5 دفعة واحدة افترضوا هذا يصير عند ذلك يختار من هنا، شايف كيف؟ أما إذا وقع بالترتيب واحدة 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 يصير الخامسة هي اللي باطل، أما الصحيح أنه يختار منهم، إذا كان عنده 5 وأسلم وتحته 5 فإنه يختار 4 ويفارق الباقي، ممكن يفارق أول واحدة تزوجها. الأختين يعني. لا حديث الأختين هذا صحيح. الحديث الذي لا يثبت اللي فيه كلام وفيه اضطراب اللي هو حديث غيلان فقط. نعم.
والله
شيخ
الجمعة
بالأول أربعة
ممكن
يطوّقهم وياخذ أربعة لأيكم. إيه أنا كثير ممكن. نعم اختار هذه هي من أسلم. نعم. إيه. فيروز أحد ال شو اسمه التابعين. فيروز الديلمي. باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئا، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد 2 سنين ولم يحدث صداقة، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي لفظ رد ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه ب6 سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقة، رواه أحمد وأبو داود. وكذلك الترمذي وقال فيه لم يحدث نكاحا، وقال هذا حديث ليس بإسناده بأس. حديث ثاني وقد روي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. قال الترمذي في إسناده مقال، وقال أحمد هذا حديث ضعيف. والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرهما على النكاح الأول. وقال الدارقطني هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول. حديث الثالث عن ابن شهاب أنه بلغه أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا وشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم صفوان واستقرت عنده بذلك النكاح. قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر. مختصر من الموطأ. حديث الرابع عن ابن شهاب أن أم حكيم ابنة الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه فثبت على نكاحهما ذلك. قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينهما وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها، رواه عنه مالك في الموطأ. هذا طبعا الباب من أبواب أنكحة الكفار. يقول باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر ما العمل؟
طبعا في هذه آيات معروفة، ومنها قول الله تبارك وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، نهي الرجل المسلم أن يمسك بعصمة المرأة الكافرة، وكذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، فلا يجوز نكاح يعني المشركة ولا تزويج المشرك، وكذلك لا يجوز إبقاء المرأة المشركة في عصمة رجل المؤمن. فماذا يصنع إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر؟ ذكر أولا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته اللي هي زينب بنت الرسول على زوجها أبي العاص بن الربيع. أبو العاص بن الربيع هو زوج زينب، بقي على كفره إلى الحديبية. بالنكاح الأول لم يحدث شيئا، ما أحدث النبي عقدا جديدا ومهرا جديدا، علما أنها يعني بقيت أولا يعني تحت زوجها وهي مسلمة يعني منذ أن دعا رسول الإسلام، ثم بعد ذلك هاجرت يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر، وبقيت هناك من بعد بدر إلى أن أسلم زوجها في الحديبية فردها النبي عليه. وفي لفظ رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين، أي سنتين من الفراق، من فراق بينهم، ولم يحدث صداقا، ما أحدث صداق جديد ويعني مهر جديد. روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي لفظ رد ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين، أسلمت قبله بست سنين لكن لم يكن قد نزل يعني الأمر بوجود التفريق بين يعني المسلم والكافر على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقة، رواه أحمد وأبو داود وكذلك الترمذي، وقال فيه لم يحدث نكاحا، قال هذا حديث ليس بإسناده بأس. الحديث الثاني اللي هو يخالف هذا الحديث ولكنه الإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد، وهذا ليس بصحيح. قال الترمذي في إسناده مقال، وقال أحمد هذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرهم على النكاح الأول اللي هو حديث إيه؟ حديث ابن عباس. قال الدارقطني هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول أي دون إحداث عقد جديد ومهر جديد. حديث ابن شهاب أثره أنه بلغه، وطبعا ابن شهاب اللي هو الزهري، بلغه أن ابنة الوليد، هذا طبعا منقطع هنا الحديث، أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، فتح مكة، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا، أعطاه أمان وهو على الكفر ما زال، وشهد أي صفوان حنين والطائف وهو كافر، يعني غزوة حنين والطائف وهو كافر، وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم صفوان، يعني جلس مدة أسلم بعد ذلك من بعد الغزوة، واستقرت عنده بذلك النكاح. قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر. مختصر من الموطأ. وعن ابن شهاب أن أم حكيم ابنة الحارث ابن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة ابن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت على زوجها اليمن، ذهبت وراءه يعني، ودعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه، فثبت على نكاحهما ذلك، أن الرسول أقر نكاحهما ذلك. قال ابن شهاب لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتهما بينهما، الهجرة تفرق بينهما وخلاص تعتبر هذا التفريق، وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، إذا جاء زوجها مهاجر قبل انقضاء العدة فإنها تعود إليه، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينهما وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها، إذا قدم هو يعني وهي في عدتها ما يفرق بينهما. رواه عنه مالك الموطأ. يقول هنا الشارح حديث ابن عباس صححه الحاكم، والقال الخطبي هو أصح من حديث عمرو بن شعيب، وكذا قال البخاري. قال ابن كثير في الإرشاد هو حديث جيد قوي، وهو رواية ابن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس انتهى، إلا أن حديث داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه، وقد ضعف أمرها على ابن المديني، وقد ضعف أمرها علي بن المديني وغيره من علماء الحديث، وابن إسحاق فيه مقال معروف يعني في التدليس يعني. وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا ابن ماجه وفي إسناده حجاج بن أرطاه وهو معروف بالتدليس، وأيضا لم يسمعه من عمرو بن شعيب كما قال أبو عبي، وإنما حمله على العرزمي وهو ضعيف، وقد ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم قد تقدم ذكر بعضهم. وحديث ابن شهاب الأول هو مرسل،
وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات، وحديثه الثاني مرسل أيضا وأخرجه ابن سعد في الطبقات أيضا. وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين. يعني أن المشركين كانوا شكلين، يعني منزلتين هنا يعني ضربين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونهم، يعني محارب، مشرك محارب، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونهم، مشرك معاهد بينه وبين نصر العهد. وكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر. إذا المرأة هاجرت من الحرب، من زوجها الحرب وجاءت المسلمين، ما تخطب إلا إذا حاضت وطهرت، وذلك لاستبراء الرحم. فإذا طهرت حل لها النكاح، ويعتبر الزواج السابق على من زوجها الكافر بطل. وإن جاء زوجها قبل أن تنكح، قبل أن تنكح يتزوج، ردت إليه، أي ما زالت تستفلت. وروى البيهقي عن الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عدد مثلهم أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران، خرج مكة في الفتح، خرج إلى مر الظهران وخرج مع العباس بن عبد المطلب وأسلم. وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة، كتمت ومكة يومئذ دار حرب، وكذلك حكيم بن حزام أسلم خارج مكة، ثم أسلمت المرأتان بعد ذلك، وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح. قوله بعد سنتين، وفي الرواية الثانية بست سنين، ليه بالنسبة لزينب رضي الله عنها، وقع في رواية بعد ثلاث سنين، وأشار في الفتح إلى الجمع فقال: المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه، لأن زينب هجرت بعد بدر، وهو أسلم بعد يعني الحديبية بعد السنة الثالثة. وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى: لا هن حل لهم، وقدومه مسلما، فإن بينهما سنتين وأشهرا. قال الترمذي في حديث ابن عباس: إنه لا يعرف وجهه، يعني كيف إن الرسول يعني رد زينب على زوجها أبي العاص دون مهر جديد ودون نكاح جديد. قال الحافظ: وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة، إن هذه ما هي باقية في العدة. قال: ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه على إسلامها حتى انقضت عدتها. يعني أن تقريبا فيه شبه اتفاق إنه ما يجوز إقرار المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه أكثر من العدة فقط. ومن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر، وأشار إلى بعض أهل الظاهر، إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه، جواز إقرارها يعني مدة طويلة يعني تحت الكافر. ومن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر، وأشار إلى بعض أهل الظاهر، وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه، ورده بالإجماع المذكور، يعني رد قول أهل الظاهر هذا بالإجماع على أنه لا يجوز أن تقر المرأة المسلمة تحت الكافر أكثر من العدة فقط. تعقد هذا الكلام ان المثل ما في اجماع بثبوت الخلاف فيه قديما، انه ما في اجماع، فقد اخرجه ابن ابي شيبة عن علي وابراهيم النخعي بطرق قوية، وافتى به حماد شيخ ابي حنيفة، واجاب الخطابي عن الاشكال بان بقاء العدة تلك المدة ممكن. الخطابي اراد ان يجمع وقال يمكن تكون انها بقت العدة هذه المدة كلها، انها ما زالت في العدة، يعني ان الحيض تأخر هذه القرون اللي هي المدة مثلا سنتين واشهر او ست سنوات. يقول: وإن لم تجري به عادة في الغالب، لكن هذا بعيد جدا، ولا سيما إذا كانت المدة إنما هي سنتين وأشهر، يعني كلام الخطاب إن يجوز هذا، فإن الحيض قد يبطئ عن ذات الأقراء لعارض. ومثل هذا أجاب البيهقي. قال الحافظ: وهو أولى ما يعتمد في ذلك، لكن هذا بعيد. وقال السهيلي في شرح السيرة إن حديث عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل، اللي هو الحديث الضعيف، هذا هو الذي عليه العمل في أنها لا تعود إلى زوجها إلا بعقد جديد ونكاح جديد، وأن ذلك النكاح انتهى بعد انتهاء العدة، يعتبر انتهى. وإن كان حديث ابن عباس أصح إسنادا، لكن لم يقل به يقول أحد من الفقهاء، لأن الإسلام قد كان فرق بينهما. قال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومن جمع بين الحديثين قال: معنى حديث ابن عباس ردها عليه على النكاح الأول في الصباقي، يعني انه على النكاح الاول بنفس الصداق الاول، يعني بمثل الصداق الاول، الحباء يعني ما حباها به يعني من هدايا او غيره، لكن هذا بعيد كذلك، ولم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غير انتهى. وقد اشار الى مثل هذا الجمع ابن عبد البر. وقيل إن زينب لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم يفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر. فلما نزل قوله تعالى لا هن حل لهم الآية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد. فوصل أبو العباس أبو العاص مسلما قبل انقضاء العدة، فقررها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول، فيندفع الإشكال. أيضا هذا بعيد جدا، لأنه بين نزول هذه الآية وبين عودة أبي العاص مدة طويلة، أكثر مدة العدة. لابد من نكاح جديد وعقد جديد، هذه قلت عدده الأصول، لأن الأصل هو انهدام النكاح الأول، وبالتالي إذا أراد أن يستأنس لابد من نكاح جديد، وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد. والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، يعني يقول ابن عبد البر من الأخذ بالصريح وإن كان فيه ضعف أولى من أن نأخذ بالمحتمل وإن كان أصح. ويؤيده مخالفة ابن عباس لما رواه، أن ابن عباس نفسه خالف ما رواه قال لا أدري ما وجهه، يعني ما وجهه أن النبي ردها بالنكاح الأول، كما حكى ذلك عنه البخاري. قال الحافظ وأحسن المسارك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة، وحمله على تفاوض العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص. هذا كلام ابن حجر، يقول أنه الأفضل أن احنا نرجح حديث ابن عباس ونحمل على أن العدة تطاولت بالنسبة لزينب. يقول ولا مانع من ذلك. يقول المؤلف وأغرب ابن حزم فقال إن قوله ردها إليه بعد كذا مراده جمع بينهما، وإلا فإسلام أبي العاص كان قبل الحديبية، وذلك قبل أن ينزل تحريم المسلمة على المشرك، هكذا زعم، يعني زعم أن إسلام أبي العاص كان قبل الحديبية، وهذا طبعا مخالف. قال الحافظ وهذا مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي أن إسلامه كان بعد نزول آية التحريم ولم يكن قبل نزول آية التحريم، فهذا رد على كلام ابن حزم. لكن يقول المؤلف وقال ابن القيم في الهدي ما محصله الخلاصة، إن اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث. هذا كلام نفيس جدا، كان عندك قلم ولا شيء خطط هذا الكلام من أول. وقال ابن القيم في الهدي ما محصله، يقول ابن القيم هذا حكيم الإسلام، يقول إن اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث، ما في دليل بتاتا جاء بذكر إن مثل فيها عدة أبدا، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا، ولو كان الإسلام بمجرده فرقة لكانت طلقة بائنة، فتصبح طلقة بائنة كيف رجعها له ثاني، تصبح طلقة بائنة ولو تحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد. فيقول ولو كان الإسلام بمجرده فرقة لكانت طلقة بائنة ولا رجعة فيها، فلا يكون الزوج أحق بها إذا أسلم، ما يكون الزوج أحق بها، لأنها إذا بانت المرأة فلها بعد ذلك أن تزوج نفسها من شاءت. وقد دل حكمه صلى الله عليه وآله وسلم أن النكاح موقوف، وهذا الصحيح، قال هذا نكاح موقوف ويتوقف في سنة سنتين ثلاثة أربعة تتوقف هذا النكاح، إذا أسلم يعني الطرف الآخر رد، يعني الرجل ردت إليه المرأة لو بعد سنة بعد سنتين، فهذا نكاح يقول نكاح موقوف، والعدة هذه لا اعتبار لها ولا وجود لها في الأحاديث. نجيب العدة، يقول هذا كلام عظيم جدا. فإذا أسلم الزوج قبل انقضاء، يقول وقد دل حكمه صلى الله عليه وآله وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، لها أن تنكح من شاءت إذا انقضت هذه العدة، لأن براءة رحم فقط المقصود بالعدة هنا هو براءة الرحم، وإن أحبت انتظرته، إذا أحبت أن تبقى وأن تنتظر زوجها حتى يسلم انتظرته، كما فعلت أم حكيم وكما فعلت زينب. وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح، لأن النكاح الأول باقي بس موقوف. قال ولا نعلم أحدا جدد بعد الإسلام نكاحه البتة، ما نعلم إن في واحد جدد نكاحه بعد الإسلام البتة، بل كان الواقع أحد الأمرين، إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤهما على النكاح الأول إذا أسلم الزوج. وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما، مع كثرة من أسلم في عهده. يقول الشوكاني وهذا كلام في غاية الحسن والمتانة، هذا شيء عظيم جدا، وهذا في الحقيقة القول الفصل في هذه القضية، أن النكاح هنا يعتبر نكاح موقوف، وأنه إذا انقضت عدتها وأحبت أن تتزوج غيره فلها ذلك، وأنها إن أحبت أن تنتظر هذا الزوج وتبقى وترد به بالنكاح الأول فلها ذلك. يقول هذا كلام في غاية الحسن والمتانة. قال وهذا اختيار الخلال وأبي بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم، وهو مذهب الحسن وطاووس وعكرمة وقتادة والحكيم والحكم. قال ابن حزم وهو قول عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس، ثم عد آخرين. وقد ذهب إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض وتطهر. ابن عباس وعطاء وطاووس والثوي وفصاء الكوفة فإنه لابد من الحيض حتى تحيض وتطهر, وذلك لاستبراء الرحم. ووافقهم أبو ثور واختاره ابن المنذر وإليه جنح البخاري. وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض على زوجها الإسلام في تلك المدة اللي هي مدة العدة, فيمتنع إن كان معا في دار الإسلام. إذا امتنع معناه خلاص يعني بعض يشترط يعني أنه يعرض الإسلام على الزوج, يقول له تسلم ولا نفرق بينك وبين امرأتك ونزوجها غيرك. وقد روي عن أحمد أن الفرقة تقع بمجرد الإسلام غير توقف على مضي العدة كسائر أسباب الفرقة من رضاع أو خلع أو طلاق. يعني إمام أحمد يرى أنها بمجرد ما أسلمت انهدم النكاح وما ينتظر يعني العدة من غير توقف على مضي العدة كسائر أسباب الفرقة من رضاع أو خلع أو طلاق. وقال في البحر مسألة إذا أسلم أحدهما دون الآخر انفسخ النكاح إجماعا. ثم قال بعد ذلك مسألة المذهب والشافعي ومالك وأبو يوسف, والفرقة بإسلام أحدهما فسخ لا طلاق. والفسخ طبعا لا يحق ماموك معنى أنه طبعا الفرق بين الفسخ والطلاق أن الفسخ لازم إذا أراد يرجع بنكاح بعقد جديد, وأما الطلاق ممكن إذا كان طلاق رجعي ممكن يردها في العدة. إذ العلة اختلاف الدين كالردة. وقال أبو العباس وأبو حنيفة ومحمد بل طلاق حيث أسلمت وأبى الزوج, إذ امتناعه كالطلاق. قلنا بل كالردة يعني أنها ردة وليس الطلاق. قوله وكان إسلامها اللي هي إسلام زينب, المراد بإسلامها هنا هجرتها, وإلا فهي لم تزل مسلمة منذ بعثه الله تعالى كسائر بناته صلى الله عليه وسلم. وكانت هجرتها بعد بدر بقليل, وبدر في رمضان من السنة الثانية. وتحريم المسلمات على الكفار في الحديبية سنة 6 في ذي القعدة, فيكون مكثها بعد ذلك من نحو من سنتين هكذا قيل, وفيه بعض مخالفة لما تقدم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
يعني
يكون زواجها لها يعني أنها تختار بعد انقضاء العدة استبراء الرحم.
العدة فاطمة
طبعا طبعا
فقط
من غير المحاربين من شغل فيه أنا شغل في نساءهم لهم نعم نجل عليه الأحكام. لو أجرمت لو أسلمت نجل على الأحكام كذلك, لكن يعني إذا أسلمت وجاتنا مسلمة كذلك لا تحل لهم.
يطلب
عليه الاستبراء طبعا. في حكم النساء واحد أساسا من كلام الشيخ الإسلام, في حكم النساء واحد يعني المرأة إذا جاءتنا من الحربي أو من المعاهد حكمها واحد, بس الفرق بين الحربي إن الحربي ما نرد له المهر شايف كيف, وأما المعاهد نرد له المهر. إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن, فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن للكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم, وآتوهم ما أنفقوا. آتوهم اللي هم الكفار ما أنفقوا يعني على المرأة. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ثم قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. يعني هم يطلبوا النفقة اللي هم يعني أعطوها بالنسبة للزوج للمرأة التي أسلمت وجاءت, وأنتم كذلك المرأة التي خرجت منكم كافرة إلى الكفار طالبوهم كذلك بمهرها, ذلكم حكم الله يحكم بينكم. هذا بالنسبة للمعاهد. أما بالنسبة للكافر المحارب ما نرد له مهر ولا شيء. إذا جاءت المرأة المسلمة مهاجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لا نرد, وكان لها زوج هناك طبعا انهدم النكاح في الإسلام وممكن تتزوج بعد براءة الرحم بحيضة, ولا يرد مهرها إلى الكافر لأن هذا محال. أما إذا كان معاهد يرد المهر لأن هذا من العهد.
رجع
على ما هو الخلاف على خلاف في الجد، يعني مثلا كان الإمام أحمد خلاص هذا يعتبر يعني يقول لك إن هذا من النكاح بمجرد الكفر، شايف كيف؟ فبالنسبة على كل حال الردة، الردة يبدو أنه طبعا ينهدم النكاح، يعني الردة تحكم النكاح لا شك، لكن هل يكون النكاح موقوف حتى يستتاب؟ فإن تاب وإلا فرق بينه وبين زوجته. والله يبدو أنه موقوف، أن حكم النكاح الموقوف.
في تابع أبواب أن تحت الكفار، باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك. الحديث الأول عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. رواه الإمام مسلم والنسائي وأبو داود وكذلك أحمد وليس عنده الزيادة في آخره بعد الآية، والترمذي مختصرا ولفظه أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. الحديث الثاني عن عرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهم، رواه الإمام أحمد والترمذي وهو عام في ذوات الأزواج وغيرهن. طبعا قول المؤلف هنا باب المرأة تسبى سبي هو أن تقع في الأسر يعني، وزوجها بدار الشرك مثل الأسر للرجل، ولكن في المرأة والأطفال يسمى السبي. الحديث الأول في هذا الباب ذكره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، معروف يوم حنين وكان في السنة الثامنة من هجرة النبي بعد الفتح، علم النبي أن هوازن قد جمعت له فتوجه إلى يعني إليه قبل أن يفاجئوه صلوات الله وسلامه عليه، فبعث جيشا إلى أوطاس مكان قريب من حنين، فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم أي غلبوهم وأصابوا لهم سبايا، وذلك أن أميرهم كان قد أوصاهم أنهم إذا أرادوا أن يقي يعني يثبتوا فعليهم أن يخرجوا بنسائهم وأموالهم وأولادهم، ولكنهم في الحرب فروا وتركوا هذا كله، فوقع النساء طبعا سبايا في يد المسلمين، فكان ناسا من أصحابي فكأن ناسا يعني بعض الصحابة من أصحاب النبي بعض الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن أي من وقع طبعا في سهمه، تحرج من أن يغشى امرأة وما زال زوجها يعني حي مع المشركين من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك والمحصنات من النساء. المحصنات معطوف على بقية المحرمات في سورة النساء، لأن الله عز وجل أخبر من المحرمات قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن قال والمحصنات من النساء، والمحصنات هنا المحصنة أي ذات الزوج، يعني التي لها زوج لا يجوز في أحرام على المسلم أن يتزوجها مدام لها زوج معلوم. ثم قال الله إلا ما ملكت أيمانكم، استثنى من المحصنة يعني ذوات الأزواج أن تقع في ملك اليمين، فإذا وقعت المحصنة يعني ذات الزوج في ملك اليمين فإنها تخرج من مسمى المحصنة هنا وتصبح حلال غشيانها يعني لمن وقعت في سهمه من المسلم. أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، يعني إذا انقضت العدة المقصود هنا بالعدة ليس هو العدة اللي هي ثلاث بروء، ولكن الصحيح أنها تستبرأ بحيضة واحدة استبراء الرحم فقط، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم والنسائي وأبو داود. وفي الترمذي مختصرا ولفظه أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء أي لا يجوز لكم الزواج بهن، أي لا يحللن لكم إلا ما ملكت أيمانكم أي إلا ما وقع في الأسر. وعن أرباب بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، وهذا في دليل على أنه لا يجوز وطأ السبية إلا إذا وضعت ما في بطنها، فإما أن تستبرأ بحيضة وإما أن تضع ما في بطنها. يقول الشارح حديث الأرباب رجال إسناده ثقات، وقد أخرج الترمذي نحوه من حديث رويفة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، وحسنه الترمذي. وأخرجه أيضا أبو داود، وسأتي في باب استبراء الأمة
إذا ملكت من كتاب العزة. ولأبي داود من حديث لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. والمقصود الاستبراء ما استبراء الرحمة. وسيأتي أيضا في ذلك الباب من حديث أبي سعيد في سبي أوصاف بلفظ لا تطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضا. وسيأتي أيضا هنالك من حديث أبي الدرداء المنع من وطئ الحامل. والكلام على هذه الأحاديث يأتي هناك مستوفا إن شاء الله. وإنما ذكر المصنف رحمه الله ما ذكره في هذا الباب للاستدلال به على أن السبايا حلال من غير فرق بين ذوات الأزواج وغيرهن، يعني وغيرهن أن تكون بكر يعني ما تزوجت. وذلك مما لا خلاف فيه فيما أعلم، ما في خلاف بين الأمة، ولكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعا. قال الزمخشري في تفسير الآية المذكورة: إلا ما ملكت أيمانكم، يريد ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات أي متزوجا. وفي معناه قول الفرزدق: وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق. وذات حليل يعني ذات زوج، هذا كلام الفرزدق الشاعر الأموي. أنكحتها رماحنا يعني أن العقد هنا إنما وقع بالرماح، يعني بوقوعها في يعني في 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 سهم المسلمين. حلال لمن يبني بها، يبني بها تزوجها لم تطلق، يعني لم تطلق من زوجها اللي هو الكافر.
شوف يا جليل ما تجبر، ما تجبر، نعم إن هي اختارت نفسها على بيت ما تجبر. رد من تحت من هذه حديث الجارية قال بعض الفقهاء أنها إذا يعني يكون نكاح متوقف صحته على يديه، إذا كثرت إما أن تجيزه هو إما أن ترده، وإذا بدت لها الحق فيها. لو يكون بالغ من ذوي العدل لا بد من أهل العدالة. سيب الله هذه بلوة عامة، بلوة عامة الآن، عامة العقود الآن يشهد عليها من غير ذوي العدالة. وأصلا عقد الدين وعقد هذا ما يجوز أنه يشهد عليه، وكل واشهد ذوي عدل منه هذا في الطلاق، وطبعا هذا في النكاح لا شك. ايوه لا ياخذ راي الولي، لم ياخذ رايه. ما تزوج نفسه عليكم يتيمة، لا بد من زوجها الولي أيضا، وليها عمها أو أن هي في حجر خلاص ما في
شكون. هو هذا الذي يقول ان يعني الذي يشترط الكفاءة هنا في الحسب يقول له ان يرد هذا النكاح لان هذا يعيبه هو. فاما الذي يرى ان الكفاءة انما هي في يعني في الدين والتقوى فقط فاننا يدخل بقى محمد عائشة فان اشتدروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فانها تقاضي للسلطان والسلطان يحكم له. فالصحيح أنها إذا يعني رضيت دينه وأمانته هو أنه لا يجوز للأب أن يعضلها لذلك.
إيه هو يرى إذا رفضوا هذا هل يدخل في العضل ولا ما يدخل في العضل بس؟ شايف كيف؟ طبعا على حديث أبي هريرة وحديث عائشة إذا أتكم من ترضون دينه وأماته فزوجوه يأسم طبعا إلا تفعلوا تكون فتنة الأرض وفساد كبير طبعا يأسم خاصة إذا كان يعني هي الفتاة نفسها موافقة تكون أكثر إثم ظاهر الله هنا شاكم يعني طاعة الوالدين في هذا وعدم قطع الأرحام طبعا يعني قدر المصلحة يعني المصلحة الشرعية لما تخرج عن إطار والديها وتروح ترفع الأمر للسلطان وتقول بدي أتزوج غصبا عنكم طبعا هذه أمر فيه وسهل يعني في مشاكل كثيرة ترتب عليه مشاكل من قطع الأرحام ومشاكل وإن نفس البنت ينظر لها الناس نظرة سيئة أنها خرج عن طاعة أهلها وأنها تزوج الشخص نعم إن فعلت قد يكون في بعض الإثم أحيانا يمكن يكون في إثم حاول تحصل مشاكل يعني أكثر ها ليش؟ في بعض القوانين كلها طبعا مشترك هنا رضا الولي في بعض للأسف يعني بعض التشريعات مثل مثلا مذهب الحنيفة ما بيعتبر الولي في النساء بيعتبر الشهود بس بيتزوج دور على تزوج بتزوج بدون ولي مدام هي بالغ وراشدة بتزوج بيسافر مصر بيسافر من بعض البلاد اللي بيكون قوي نحو شخصية بيحكم بالفقه الحنفي ماشي ما يسألوها وين أبوها ولا وين أخوها ولا وين عمها مدام في اثنين شهود وهذا الرجل موجود خلاص يقول لك يا رشيدة بيأخذ عقل ايه 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 طبعا ولو حكمنا ولو حكمنا هتضل آثمة هذا على صحة هذا العقد البعض يرى الصحيح انه عقد باطل نرسل كل نكاح إلا بولي وشاهد عدل إذا اشتجروا يعني لابد إسقاط الولي لابد يكون بحكم ما يكون من وراء ظهره إيه اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له من اشتجروا يعني معناها رفع أمره من السلطان وتشاجروا وهي دعوة فقد يكون هو محق في عدم الزواج من هذا الشخص ويكون بالتالي السلطان يحكم بأن ولاية الرجل يعني صحيحة وأن الرجل محق ويرفض هذا الزواج وقد يكون هذا الإنسان مبطل اللي هو الولي وهو يعضل يعتبر بأن هذا عضل ومنع للمرأة من زواج الكفر فإن ذلك يحكم لها بأنها تتزوج وإذا أبوها ما وافق على هذا الزواج يعني رغم الناس وافق على هذا الزواج ما وافق يعين ولي آخر يقول البنت مثلا اختاري ولي ثاني غير هذا فتختار او يتولى هو بنفسه عقلين ها؟ تبع يعني حكم السلطان اذا كان السلطان بالفعل يتحرى الحق ومنصف نعم اما اذا كان سلطان جائر يحكم بالهوى يبقى الاثم يعني حكم السلطان الباطل ما يحل الحرام نكاح باطل هذا يصير النكاح باطل. فإذا أجبرها أولا ما له حق يجبرها، الإجبار يبطل العقد. الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكرة حتى تستأذن، ولا تنكح السيبة حتى تستأمر. فأولا إجبار، وثانيا إرغام على زواج غير الكفر في الدين، هذا إثم جديد، هذا يبطل العقد، هذا عقد باطل. فإن صحت صورته في المحاكم لكنه في أساس عقد باطل. ناجز هذا حكم الشرع، بس انا ماني قاضي، لو انا قاضي بجيب لك الاب هذا بجيب لك اياه ودخل السجن. انا عليه اقول باطل وصحيح وما صحيح. ما انقل لي اكثر من كده يعني.